السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع الذي نعقده في دراسة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وكان آخر شيء رأيناه هو تتمة بيان القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، ثم عرجنا على ذكر بعض الثمرات التي نجنيها من وراء دراسة هذه الأسماء، وقلنا إنه لا يخفى على أحد أن هناك ثمرات كثيرة يتحصل عليها المسلم والمؤمن إذا درس أسماء الله تعالى وعلم صفاته. وهذه الثمرات منها ما هو يتعلق بجانب التحصيل، الإنسان يحصل أشياء لم يكن يعلمها، هذا نراه إذن فهو في الفائدة، وأعظم شيء يحصله وأن يعلم شيئا عن ربه عز وجل. فإذا كان في مسائل تتعلق بأحكام شرعية كبيوع أو طهارة أو غير ذلك، الذي يعلمها أحسن من الذي لا يعلمها، فما بالك في مسألة العلم بالأشياء المتعلقة بالله تعالى، فلا شك أن تحصيل ذلك عظيم. وأما من حيث التأصيل فإن الإنسان يزداد إيمانه بذلك ويزداد يقينه، ثم بذلك اليقين وبذلك الإيمان يمكنه أن يرد شبه المخالفين في إثبات أسماء الله تعالى، سواء كانوا من الكافرين أو من أهل الملة المنحرفين. والثمرة الأولى قلنا إنه أشرف العلوم، لأن شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم، فقدر ما يكون علمك متعلق بشيء فدرجته من درجة ما تريد أن تتعلمه. فإذا تعلق الأمر بالله والله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، إذن فالعلم به أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وكذلك ثانيا، إن الله خلق العباد ليعرفوه، كما ذكرنا لكم إن الله كان ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء كاشفتها جماعة، كان الله ولا شيء معه، فأراد أن يعبد وأن يعرف، أحب الله تعالى أن يعرف، فخلقنا خلق العباد وقال لهم اعرفوني، ثم إذا عرفتموني مقتضى معرفتكم لي أن تعبدوني. إذن هذا تراه في تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي قال إلا ليعرفون، فإذا عرفوه عبدوه. وهل يمكن أن يعرف العبد ربه دون أن يعرف أسماءه وصفاته؟ هذا لا يمكن. كذلك من الثمار أيضا أن أسماء الله الحسنى أصل لكل علم، كما رأينا أصل لكل علم، فتوحيد الألوهية إنسان يعرفه إذا درس أسماء الله الحسنى كما سيأتي، توحيد الربوبية إنسان يعرفه إذا درس أسماء الصفات، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك. فحتى شرع الله تعالى عندما تدرس مثلا صفة الحكيم تدرس، يعني تبين للناس أن من حكمته أنه شرع كذا وكذا، من حكمته أنه شرع لنا كذا، تظهر لنا حكمته في شرعه. كذلك من الثمرات أن معرفة الله تعالى تدعو إلى حبه أولا وخوفه ورجائه، ثلث أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة بمثابة الطائر، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ربه إلا على متنه إلا على ظهره. فالطائر لو قصصت له جناحه لما طار، ولو قصصت له أحد جناحيه لما طار، لو قطعت له رأسه مات، لذلك كان الحب بمثابة الرأس، والجناحان هم الخوف والخشية. دائما الخوف والخشية هم الجناحان الذي يطير عليهم العبد إلى ربه، أما الرأس فهو الحب، لأنه الإنسان بينا هذا مرارا أن الخوف والرجاء قد ينقطعان. متى؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، قد ينقطع هذا الخوف مما تخاف، دخلت الجنة وماذا ترجو؟ خلاص الله عز وجل أعطاك أعظم شيء، أدخلك جنة عرضها السماوات والأرض ومتعك برؤيته، ماذا تريد؟ يبقى الشيء الوحيد هو الحب، الحب لا ينقطع. فهذه لماذا اعتبر العلماء حب الله تعالى، حب الله تعالى هو رأس الأمر كله. كذلك أن من ثمرات الأسماء والصفات أنها تزيد الإيمان، تزيد الإيمان، لأننا نعلم يقينا أن المعرفة الشيء تزيد الإيمان به. فالإنسان الذي يعرف الشيء لا يعرف الشيء في الأمور الدنيوية تافهة، الإنسان الذي لا يعرف مثلا مختار عن ما شيء اختاره لا يعرفه أصلا، هل يؤمن به؟ هل يؤمن به؟ لا يؤمن به، وكيش لا يعرفه كيف يؤمن به؟ ثم لو عرفه سطحيا هل إيمانه به جازم؟ إيمانه به ضعيف، لو جاء أحد وأنكره فينكره، لكن الإنسان بقدر ما يعرفه ويعيش معه ويلمسه ويحسه هذا مستحيل أن تأتي أنت الآن فتنكره. إذن يزداد الإنسان إيمانه بازدياد معرفته بالله تعالى، لذلك كان الإيمان يزيد وينقص، مجرد أن تؤمن بأشياء بأسماء الله وصفاته يزيد إيمانك وينقص. وثمرة أخيرة ذكرناها أن أو ثمرة أخرى ذكرناها هي أن الله أمرنا بالدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان الذي لا يعرف أسماء الله الحسنى كيف سيدعوه؟ لا يستطيع أن يدعو الله تعالى بهذا. لذلك كانت الثمرة الأخيرة، كانت الثمرة الأخيرة هي أن الله أمرنا بإحصائها وجعلنا جعل لنا الأجر العظيم بإحصائها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكلمة من أحصاها ليست خبر، هي صفة، يعني ما هوش استأنف كلام جديد، هو صفة لمن؟ لأسماء الله. يعني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بزاف الناس علاش يتوهموا الحصر، قلنا هي اسم محصورة في 99 اسما، ماهيش محصور، بل هناك أسماء زائدة بدليل الحديث أو كل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك، إذا ليس محصورة. فيشكل عليهم كيف ماهيش محصورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظنوا أنه كلام مستأنف، إن لله 99 اسما نقطة من أحصاها دخل الجنة، لا، إنما هي صفة، كما لو تقول مثلا إن لي ثلاثين رجلا أرسلتهم في خدمة فلان، أرسلتهم إلى المكان فلان، هل يعني عندك فقط 30؟ لا، لي 30 رجلا أرسلتهم إلى المكان الفلاني، هذا من اللي أرسلتهم المكان الفلاني. كذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لو 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هناك أسماء لا يمكن أن تحصوها، فهم؟ إذن فهي ليست محصورة. فالجملة هذه الثانية صفة وليست خبر مستأنف. والإحصاء اسماء الله تعالى بيناه أنه شامل، أولا في حفظها لابد الإنسان يحفظها، ولا يمكن أن يحفظها إلا إذا علمها، تدل على ذلك رواية أخرى من حفظها، رواية مسلم من حفظها دخل الجنة. كذلك يدخل ضمن الإحصاء الإنسان بعدما يحفظها ويحفظ عددها أنه يفهمها ويفهم مدلولاتها، يعرف كل اسم معناه، هذا الاسم معناه كذا، هذا الاسم معناه كذا، وهذا سنتطرق إليه أيضا. كذلك الأمر الثالث أن مقتضى إحصاء اسم الله تعالى تعبده بها، تعبده بها، أن تعبد الله تعالى بها. يعني كيف تعبده بها؟ إما أن تثني عليه بها، تقول لما تدعوه تثني عليه بها، مثلا يا حليم يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا فهمنا هكذا، هذا تعبد بأسماء الله. كذلك تعبده بها وهو العمل بمقتضاها. لذلك الله عز وجل يقول في كثير من الأحيان ألا تحبون أن يغفر لكم الله غفور رحيم، شوف ألا تحبون أن يغفر الله، أن يغفر الله لكم، يعني فليعفوا وليصفحوا، أو يأمرنا بالعفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، ما كنش حابين ديروا كما ما كنش حابين تتشبهون، قلنا هذه عبارة قلنا لا نريدها، لكن تمتثلون وتتعبدون الله بإظهار هذا الصفة، مفهوم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عفو لا اللهم إنك عفو تحب العفو، الله يحب الصفات. وفي الحديث الذي الإنسان أذنب ثم استغفر ماذا يقول الله تعالى؟ علم أن له ربا يغفر الذنب، علم أن له ربا يغفر الذنب. الله عز وجل يحب لما تتعبد بهذه الصفة، أي تعمل بها، غفور أستغفرك، قوي وقدير أستقدرك، عليم أستعلمك، مفهوم هكذا دائما الإنسان يتعبد الله بهذه الصفة. ثمرة الأخيرة وهي ثمرة علمية كنا ذكرناها في دروس التفسير، وهي ثمرة عظيمة النفع في الحقيقة، هذه ثمرة علمية، باقي الثمرات قلنا عملية. الإنسان لما يتعبد الله بصفاته وأسمائه فهنا أو يعمل بها ويظهر كأننا نحن الذين نبين صفات الله بأعمالنا. الإنسان عندما يحلم، عندما يغفر، عندما مثلا يعني يطلب الطيبات، ماذا نفعل؟ إننا كأننا نترجم صفات الله تعالى عمليا، فنظهر رحمة الله في عندما نرحم غيرنا، نظهر حلم الله عندما نحلم عن غيره، نظهر بأس الله وقوته وشدته عندما يحتاج الأمر إلى قوة وشدة وبأس، مفهوم دائما هكذا. فالثمرة الأخيرة لا هذه علمية محضة يحتاجها من كما ذكرنا من يريد أن يغلق ويوصد أبواب شبهات، ألا وهي أن في إثبات الله تعالى، في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته فيه غلق لباب التأويل الذي تحدثنا عنه. باب التأويل أن الإنسان يأتي إلى الصفة ويأتي إلى الاسم فيؤوله، يحرفه، يقول لك ليس هذا المعنى المراد، كما قالوا في مثلا في استوى بمعنى استولى، وفي يد الله بمعنى القدرة، ومثلا في ساق الله بأنه الكرب الشديد، وهكذا يعني أول كثير من الأشياء وأول بعض الأسماء للأسف. فهذا الذي يثبت الأسماء والصفات على الضوء القواعد التي ذكرناها 20 قاعدة، الذي يثبت أغلق باب التأويل، لا يرد عليه شيء. وباب التأويل باب خطير، لأنه مع تعاقب الأزمنة للأسف ظهرت طوائف في ديننا، ظهرت طوائف، ومن أبغض الطوائف إلى المسلمين التي ظهرت هم الباطنية. الباطنية وهي أقسام، فمن الرافضية منهم باطنية، من الصوفية منهم باطنية، يعني الباطنية يعني كما يقول أخطبوط أخذ هذه الأمة، يعني عظيم. والباطنية كانوا في الأسماء والصفات وفي اليوم الآخر. فمثلا نجد مثلا ابن سينا في الرسالة الأضحوية، عنده كتاب اسمه الرسالة الأضحوية، يقرر أن ما أسماء أو أن نصوص المعاد، نصوص اليوم الآخر، ليست على الحقيقة، والعياذ بالله، هذا كفر، لذلك العلماء كفروه. فكما فعل ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، يقضي عليه بالكفر هو ابن الفارض والتلمساني وغيرهم. لماذا؟ أنكروا نصوص المعاد، أنكروا نصوص المعاد، يقول باليوم الآخر هذا إنما هو تخويف من الله، يريد أن يخوفنا فقط. أيجوز على الله الكذب؟ أفيجوز على الله الكذب؟ لاحظ أين وصل بهم الأمر. فاضطر من؟ اضطر قبل أن يضطر، جاء الصوفية الباطنية، هؤلاء القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، سرقوا الحجر الأسود من مكة وأخذوه وظل غائبا عن الكعبة 2 سنين. فهؤلاء القرامطة الباطنية الذين استباحوا كل شيء، كل شيء حرام داروه وكل واجب تركوه، يعني خلاص ما رقوا من الدين، كفروا وخرجوا من الإسلام، كيف كانوا يستدلون؟ الصلاة، لا الصلاة كان منها لكن إليكم لكم، الصلاة معناها حضور القلب مع الله، الزكاة معناها التزكية، تنقية النفس من الأمور الشوائب وغير، الصيام هو صوم النفس عن كذا وكذا، عن الفواحش، يعني كل شيء. والحج هو قصد القلب على الله، من القصد هو قصد القلب على الله، زيد واشحق، ما من فريضة إلا وأولوها، هذه حقيقة العبادة، ثم برك ما فقتوش، هكذا يقولون والعياذ بالله. فمرقوا من الدين، فنهض إليهم من؟ نهض إليهم أهل السنة، ونهض إليهم المعتزلة، ونهض إليهم الأشاعرة، ونهض إليهم ما تريد، نهضوا يردوا على هؤلاء، قالوا هم كيف تؤولون لمن؟ قالوا لابن سينا، قالوا له جماعته، كيف تؤولون نصوص المعاد؟ إن أصل في النصوص أنها على ظاهرها، أنا نأخذ بها، نأخذ بها على ظاهرها، ودار القرامطة هذا، كنتم لماذا تؤولون نصوص الشريعة؟ نصوص الشريعة تؤولون الصلاة، تؤولون وترجعون الصلاة هكذا، ماذا قالوا لهم؟ وأنتم لماذا تؤولون الصفات؟ أنتم لماذا تؤولون الصفات؟ أنتم أولتم الصفات أشاعرة، أولتم الصفات، قلت اليد بمعنى القدرة، فكما أولتم نؤول. أنتم أولتم في الأسماء والصفات، نحن أولنا في اليوم الآخر، وهؤلاء خوتنا أولوا في ماذا؟ في المعاد، في الشريعة، أولوا في الشريعة. وشو فيها التأويل؟ ما فيها ولو. فلاحظ كيف ألزموهم بهذا. يعني المفروض وش يديروا الأشاعرة الآن؟ المفروض يتراجعون عن التأويل ويقولون تبا لهذا التأويل، خلاص لا نؤول شيئا، نترك النصوص على ظهر. ولكن للأسف ألزمهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تعارض العقل مع النقل، قال طبعا بعد ما تعارض العقل مع النقل في الجزء الخامس صفحة 10 بدأ يتكلم عن هذه المسألة، بدأ يتكلم عن إلزام القرامطة والملاحدة الدهرية للأشاعر بهذا الإلزام. فقال لهم ابن تيمية: ونلزم كل من سلك سبيل التأويل بلازم لا ينفك عنه إلا مكابرة، وهو أن ما يسلكه المتكلمون، لاحظ هذا الكلام، ما يسلكه المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم في تأويل الصفات هو بعينه ما يسلكه الملاحدة الدهرية في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم الآخر. كيف قال؟ هذا المنهج واحد، يؤولون. قال كابن سينا في الرسالة الأضحوية. وينتج عن هذا قال ثلاث أشياء: إما الاعتراف بمنهج السلف، اعتراف منهج السلف والعودة إليه، خلاص قال ما كاش كما منهج السلف لا تأويل فيه، وإما الاعتراف بتأويل الدهرية ومنكري المعاد يقولوا بلي عندكم الحق، تبانا، وإما الحيرة والشك كما وقع لكثير منهم، واحدة من ثلاثة. فالأفضل الرجوع إلى منهج السلف كما كانوا يثبتون كل شيء. نحن ما لا يرد علينا شيء، ما يجيش يقول لك هذاك الدهري وانت لماذا تؤول الصفات. أنا لا أؤول الصفات، لا أؤول الأسماء. لاحظ كيف إنسان عندما يثبت الأسماء والصفات يغلق بابا. وللأسف ألزموهم بهذا. فإننا نجد بعض أعلام الأشاعرة كابن رشد في فصل المقال صفحة 45، ابن رشد هذا الإنسان مفروض يعني من أعلام الإسلام، شوف كيف وقع، لأنه أشعري كان يؤول، ألزموه بهذا. فقال: ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة، أي يوم الآخر، ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة من العلماء معذورا، يمكن أن يكون معذورا والمصيب مشكورا مأجورا. الله أكبر، إلى هذا الحد. وكذلك الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يعني شعر وأحس بهذا قوة هذا الإلزام، فلجأ إلى أن الدليل على المعاد، قال الدليل على المعاد هو الكشف، الكشف تصوف، يعني ربي سبحانه يكشف للعبد بأن المعاد حق، مش بالنصوص. ما نستدلش على المعاد بماذا؟ بالنصوص، نستدل عليهم بالكشف. هذا قاله في إحياء علوم الدين في الجزء الأول صفحة 104. المهم، إذن الإنسان عندما تعرفون هذا يا أخواننا، تعرفون من أجل هذا كانت الحرب قائمة على أشدها بين أهل السنة وأهل البدع من المؤول وغيره، كانوا لا يتسامحون معهم في هذا، لأنهم يعرفون إلى أين سيؤدي هذا، سيؤدي إلى تأويل. لو سمحنا في تأويل صفة واحدة بغير دليل لسلك من يأتي بعدكم في تأويل نصوص المعاد، في تأويل نصوص الشريعة وغير ذلك، فهذا خطير. ومن أعظم الأمثلة أيضا مسألة كلام الله تعالى، كلام الله عذب لأجله أناس، إمام أحمد عذب وجلد، شو اسمه ابن نصر المروزي قتل، وغيرهم كثير، يعني شي مئة عالم من أكبر العلماء في ذلك الزمان قتلوا. يعني يأتيهم الخليفة المأمون وغيرهم يقتلهم، يضربهم بالسيف، ويقول عندما أراد أن يقتل ابن نصر المروزي قال: دعوني أحتسب خطايا هذه قربة عند الله، أقتل هذا الكافر الذي يقول إن الله يتكلم، أقتل هذا الكافر الذي يقول إن الله يتكلم. سبحان الله، هذه يعني كانت حرب قائمة بين أهل السنة. لماذا؟ فالسؤال نطرح: لماذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذه الحرب قامت في مسألة كلام الله حتى صارت فاصلا بين أهل السنة وأهل البدع؟ كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، قرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يتكلم متى شاء كيف ما شاء بحرف وصوت. لماذا؟ قالوا: لأن كلام الله لو قلنا إنه مخلوق، والمخلوق ما من مخلوق إلا وهو ناقص، تعرفوا أنتم مخلوق ما يوش ناقص، ما من مخلوق إلا ويطرأ عليه النقص، فلو قلنا إنه مخلوق لجاء من بعدهم وقال ما دام أنه ناقص فإذا لا يصلح لكل زمان ومكان. لكن إذا علمنا أنه كلام الله، القرآن هذا كلام الله صفة له سبحانه وتعالى، فهي كاملة كمال صاحبها، لا فهي كاملة كمال الله تعالى. لذلك الإنسان لابد أن يعلم أن علماء عندما حارصوا على هذا الأمر له ثمرات علمية وعملية، علمية وعملية. حتى الإنسان لابد أن تظهر في حياته هذه الصفات، حتى أنت مع إخوانك، مع زوجك، مع غيرك، مع جيرانك، تظهر هذه الصفات ربي سبحانه وتعالى، فهو يحب العفو، يحب المغفرة، يحب التوبة، يحب الحلم، يحب هكذا، أنت تظهرها، وبذلك يرى الناس كلهم أن صفات الله تجلت في صفوف المسلمين. أما أننا نعتني فقط بالجانب العلمي ونهمل الجانب العملي، فهذا كذلك أيضا ضلال. يعني صار حالنا كحال أهل الكلام، فهم اعتنوا بالجانب العلمي، ردود كذا منا، ولكن جانب عملي ما في. لذلك الإنسان عليه الآن وهو يدرس أسماء الله تعالى وصفاته أن يقف أمام كل اسمين، ويقف أمام كل صفة، وينظر ما هي الثمرة التي من أجلها أخبرنا الله عز وجل في القرآن بهذا. لماذا؟ فهنالك صفات كثيرة وأسماء كثيرة من ورائها ثمرات كثيرة. الآن إن شاء الله تعالى نبدأ بشرح أول اسمين من أسماء الله تعالى. ولا بد أن نعلم أن أسماء الله كما سبق بيانه منها ما ينطق به مفردا، ومنه ما يتلفظ به مقرونا بغيره كالدار، الدار، لا ما تقولش الدار، وش تقول؟ النافع الدار، انتبهنا، النافع الدار. وهناك بعض الأسماء ينطق بهما مقرونين على سبيل أنهما صار اسما واحدا، صار شكون يعطينا اسمان دائما كيف الرحمن الرحيم، الحي القيوم، غفور رحيم، مثلا الغني الحميد دائما سمع غني حميد. فهنا بهذا الاعتبار يعتبر اسما واحدا، وبالاعتبار الفصل إذا كان يجوز الفصل يعتبر كل اسم على حدة، مفهوم؟ إذن هكذا سنسير. وإذا كانت هناك أسماء تتشابه كاسم العظيم المجيد، كاسم العلي والعالي والمتعال، كاسم القدير والمقتدر والقادر، هذه كلها تتشابه، فنجمعها في اسم ونشرحها إن شاء الله تعالى. أما نبدأ بأول اسم من أسماء الله تعالى، وهو لفظ الجلالة الله، وهو من خلال شرحه نعلم لماذا بدأنا به. فلفظ الجلالة الله، وهو علم، مش ما تعلم، اسم، كما الاسم العلم، كما تزعم اسمك محمد هذا اسمه زيد، هذا الله علم على ربنا عز وجل، علم على ربنا سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، علم على ربنا المستحق للعبادة. لأنه يمكن تقول علم على الذات المستحقة للعبادة، أنا أثرت نقول الألفاظ الشرعية أفضل، علم على الرب المستحق للعبادة، علم على ربنا المستحق للعبادة. لأنه علاش كان ألفاظ الأولى إنسان يتركها كما رأينا، كلمة ذات، كلمة قديم، كلمة موجود تكلم بها، لكن حاول تجتنبها وتكلم بالألفاظ الشرعية أفضل. وهذا الاسم ما دام إنه علم على المستحق للعبادة، علم على المستحق للعبادة، أي هو اسم لمن يستحق العبادة، الله عز وجل. لأنه علاش، هل المعبودات الأخرى تستحق العبادة؟ إذن فليست هي الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو ما نسميه ونلفظ باسمه، قولنا الله، مفهوم؟ هذا معنى التعريف، أي يخرج كل المعبودات الآن ليس اسمها الله. ولنا في هذا الاسم أمور نقف عندها. أولا نقف أمام اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه، نقف أمام اشتقاقه ومعناه، من أين جاءت كلمة الله. فمثلا لو سألك سائل من أين جاء الاسم العزيز، تقول من العزة، صح؟ والقوي من القوة، الله، فهنا نقف أمام اشتقاق هذا الاسم، اشتقاق زيد ومعناه، لابد أن نعلم معناه. فلنعلم أن العلماء اختلفوا في لفظ الجلالة، هل هو مشتق أو جامد؟ هل هو يعني مشتق كما الرحمن مشتق من الرحمة، والعزيز مشتق من العزة، أو هو لا جامد يعني لا يشتق، ما جاش من اسم آخر؟ فهم. فهناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه مشتق من الألوهية والإلهية. كلمة الله جاية منين؟ من كلمة الألوهية والإلهية. يجوز لك الوجهان تقول الألوهية والإلهية، بل هناك من قال يجوز تقول الولهانية، وساردوا على ذلك أمثلة. ما معنى الألوهية؟ الألوهية هي العبودية، الألوهية هي العبودية، صح؟ إذا كانت الألوهية بمعنى العبودية فالله إذن بمعنى المعبود، تبعنا؟ فالله بمعنى المعبود، هذا سيأتي إيضاحه. إذن كيجي يسقسك إنسان الرحمن منين؟ تقوله من الرحمة، والعزيز من العزة، والله من الألوهية، اتفقنا؟ وهي معنى العبودية. تقول العرب آلهة الشخص الشيء، آلهة الإنسان الشيء، أي عبده وذلله. إذا الإنسان عبد شيء وذلله فيقولون إنه آلهة له، آلهة له. فأصل الكلمة كما قال الكسائي رحمه الله والفراء وأبو الهيثم، هذو أئمة اللغة العربية كما في لسان العرب، أصل الكلمة إله. أصل الكلمة ماذا؟ إله. قل أدخل عليها الألف واللام تصير الإله. لا لا، الإله إله الإله. الآن لكثرة الاستعمال ماذا فعلوا؟ حذفوا الهمزة، حذفوا الهمزة تاع الإي، الإي، مفهوم؟ لكثرة الاستعمال. واحد يقول شادي كثرة الاستعمال، إيه طبعا العرب لكثرة الاستعمال تحذف الهمزة أحيانا. مثال قالوا هذا عظيم وهذا والله عظيم، لكن هذا أعظم، أيوة جيد، وهذا فاضل وهذا كذلك فاضل، لكن هذا أفضل، هذا خير وهذا خير، لكن هذا أخير، وهذا شر وهذا شر، لكن هذا أشر. مع الأيام العرب شو لا تقول؟ هذا أشر ولا شر منه، ولو يقولوا شر منه وخير منه، وهي معنى أخير وأشر. لاحظ كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال حذفوا الهمزة. أحيانا يحذفون الهمزة كما في كلمة، يحذفوها في اللفظ كما كلمة اسم، هي المفروض كي تكتب اسم تكتب الهمزة، اسم الألف تكتبها الألف مش الهمزة، الألف أكتب باسمي سيب مباشرة كتبت الباء بعدين السين، علاش؟ قالك يلا لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة. إذن هذه مسألة كثرة الاستعمال ثابتة في كلام العرب، يعني كاينة. فجاءوا إلى كلمة الإله دخلوا لها الألف واللام، الإله أنت الإله، ثم حذفوا هذه الهمزة. لماذا؟ لكثرة الاستعمال. فالتقت اللام الأولى مع اللام الثانية، الإله، وش تولي تقول؟ ما تصيبش حد غير باش تقول الله، فهم؟ الإله نحي الهمزة وش تولي لك؟ ألف واللام واللام والهاء، إذن فتقول الله. وهذا له نظير باش نقرب لكم الأذهان، فلان إنس وهذا إنسي والجمع أناس، وجاءني أناس، أسمع ما شفتش الأناس، الله رعبك الأناس، هم يقولوا الأناس كذا، ماذا هذه الأناس؟ أودي بزاف ثقيلة على اللسان، كثرة استعمال، يلا يلا، وش دير؟ حذفنا الهمزة بارك الله فيك. الناس، راحت الهمزة ولات الناس. كذلك الله، الإله، الإله، الإله بزاف، الله مباشر. عرفنا منين جات؟ هذا قول شكون؟ قول أئمة اللغة الكسائي الفراء وأبو الهيثم وسيبويه كما سيأتي، ورواية عن الخليل كما سيأتي بيانه فيما بعد. إذن قال حذفوا الهمزة وأدخلوا الألف واللام ثم أدغمت اللام في الأخرى. إذن واحد كي يجي يسقسيك الله منين جات؟ ألوهية مصدرها الألوهية، وبمعنى إله، إله، فأدخلوا الألف واللام الإله ثم حذفوا الهمزة صارت الله. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الله أصله الإله، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة فالتقت اللام مع اللام الزائدة فأدغمت فصارت لاما واحدة مشددة. شو هذا كلام شكون؟ الطبري. صح. جالك واحد قال لك بارك الله فيك والله عرفت بجوم زوج حوايج, باللي الله مشتقة من الألوهية, وثانيا عرفت باللي كلمة الله أصلها إله, أدخلنا عليها الألف واللام وحذفنا الهمزة. تعرف شو معناتها إله؟ ما على بالك شو معناتها إله؟ ما على بالك شو معناتها إله؟ شو معناتها إله؟ قال إله بمعنى مألوه, إله بمعنى مألوه. هل يجي واحد يقول لك هل يمكن تكون حاجة على وزن فعال تصير على وزن مفعول؟ أي نعم. هذا اللي مثلا وش عندك في الدار؟ كتاب. الكتاب على اسمه كتاب لأنه مكتوب. والفراش على اسميتهم فراش لأنه مفروش. والبساط على اسميتهم بساط لأنه مبسوط. والإمام على اسميته إمام. الإمام على اسميته إمام لأنه مأموم. مش معنى مأموم؟ مش معنى يؤم الناس؟ مش معنى يكون مأموم بغيره؟ لا, مأموم أي الناس تأمه, مأموم أي الناس تقصده. فهم؟ إذا واحد من الألغاز, من الألغاز شكون هو المأموم؟ يقتدي بمأموم, مأموم يقتدي بمأموم. تقول المأموم يقتدي بالإمام, الإمام لأنه مأموم يقصده الناس, والمأموم لأنه أمه الإمام. فهم؟ الله تخرج لك حاجة واحدة أخرى. اتفقنا. هذا شو معناتها الإمام بمعنى المأموم والفراش وهكذا. كان ألفاظ كثيرة في اللغة العربية, كان ألفاظ كثيرة على هذا الوزن, فعال بمعنى مفعول. جاءت كلمة الإله بمعنى مألوه. منين جاءت كلمة مش معناتها الألوهية؟ العبودية. إذن فمعنى المألوه بمعنى معبود. إذن شو معناتها الله؟ بمعنى المعبود, العبادة الحق, المعبود طبعا العبادة الحق. هذا سيأتي أيضا بيانه. ثم ساق الطبري رحمه الله, باش ما نقولوش منين جاءت هذا, ساق الطبري نحتاج هذا الدليل لأنه قلنا فيه خلاف, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الإله هو الذي يألهه كل شيء, يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. إله الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق أيضا بسنده رحمه الله عن الضحاك عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله هو ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. فإن قال قائل وهل عرفت العرب هذا الاستعمال؟ نعم, يعني استعملت العرب من قبل هذا, يعني كيف اللغة العربية آلهة بمعنى عبد؟ نعم, ساقوا أشعارا في ذلك, كاين في لسان العرب أشعار في ذلك, وذكر الطبري أيضا شعرا في ذلك, وابن القيم أيضا في قصيدته النونية شرح قصيدة النونية, طبعا خليل الهراز ذكر أبيات في ذلك. لكن كاين آية كلنا نحفظ, مش كلنا نسيت, بعضنا يحفظها, ألا وهو قوله سبحانه وتعالى حكاية عن قومي أو ملائي من قومي فرعون. ماذا قالوا؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك, ويذرك وآلهتك. طبعا هذا إشكال. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأها ويذرك وإلهتك, وإلهتك قلنا ما معنى الألوهية والألوهة ما معنى العبودية, ويذرك وعبوديتك. أنا هكذا قرأها ابن عباس, طبعا الجمهور قرأه وآلهتك. وقال ثعلب والله قراءة ابن عباس أولى, قال والله أولى, وإن كان المشهور غيره أولى. تعرف ليش؟ قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. ويذرك وآلهتك شمعت معتها فرعون كان يعبد, وحنا نعرفه بلي فرعون كان يعبد ولا يعبد, كان يعبد. قال ما لقراءة ابن عباس أولى, ويذرك وإلهتك أي إلهتك أي عبادتك, ويذرك وعبادتك الذي تعبدها. فهنا وعبادتك أي أن يعبدوك. فلاحظ شفت القراءة هذه؟ إذن على هذه القراءة ابن عباس وش عطانا؟ كي قرأ هكذا وش معناتها؟ قال لنا باللي كاين في اللغة العربية مصدر اسمه الإلهة وهي العبادة. إذن العرب تعرف هذا, إلهة بمعنى عبادة, إلهة عبادة. لكن قد يشكل الآن واحد يقول بارك الله فيك ماذا بك تجاوبنا على فرعون، وش به هذا فرعون كيفاش والله شحال مخطر احنا نقرأ هذه الآية ما تفطلناش لها، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك فدنا. ايه قال وآلهتك، طبعا ليس المقصود أن فرعون كان يعبد، خد بزاف تشوف هنا الآثار عجيبة، كان فرعون يعبد البقر، منين جبتها؟ ايه هكذا. والثاني لا كان يعبد الشمس، والثالث لا كان يعبد شيء يعلقه في عنقه. مهم هل هذه آثار صحيحة؟ لا. ماذا نقول؟ فقال إن فرعون عندما قال لهم جاءهم، وهذا يروى عن ابن عباس، جاءهم وقال لهم هذه الأصنام اعبدوها واعبدوني، هذه أصنام اعبدوها واعبدوني. طبعا كانوا يعبدوا الأصنام ولا لا؟ كانوا يعبدوا الأصنام، طبعا كانوا يعبدوا الأصنام. علاش جاءهم شيء عادي؟ جاءهم شيء عادي أنهم اتخذوا العجل، هذا شيء كان يعرفوه. أو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آل. إذن عبادة الأصنام كانت معروفة. يقول ابن عباس فرعون جاهم قال لهم هذه أصنام فعبدوها وأنا اعبدوني معه، لكن أنا ربكم الأعلى. تبانا؟ إذا هو ما كانش يعبد، أنا ربكم الأعلى، يعني أنتم عبدوها مش أنا الأكثر، وأنا ربكم الأعلى. علاش عرفت علاش قال أنا ربكم الأعلى؟ خاطر كانت هناك أصنام معه يعبدونها. إذا قولهم ويذارك وآلهتك أي آلهة اللي تملكها أنت لا تتهنى، كما قولك خزانتك كتابك آلهة، ويذارك وآلهتك أي التي نعبدها معك، مش معناتها وآلهتك التي تعبدها أنت، لا وآلهتك التي تملكها وهي لا تملكك. طب أنا اتفقنا هذا اللي. إذن الشاهد قاعد علاش جبناها باللي كلمة الإلهة بمعنى الألوهية والعبودية معروفة، بدليل أن ابن عباس قرأ بها ويذارك وإلهتك. هذا القول الأول، هذا قاعد علاش جبناه، أصل اشتقاق كلمة الله من الألوهية بمعنى أو الألوهة أو الإلهية أو الإلهة يجوز لك، وهل العرب كان تعرف هذا؟ جبنا مثال ابن عباس. الآن القول الثاني قالوا جامد أي ليس مشتقا، جامد. أعطيك مثال باش تفهموا الجامد، ما يجيك شيء مش يطلع جامد تقول لي دوما شوف الدار في الجدار لك هنا، لا جامد. شوف مثلا تفضل ده. منين جت كلمة منين جت كلمة مثلا محمد من احمد صح، وكلمه احمد اي تبع السلسله، منين جت كلمه احمد؟ من الحمد، جيد صح ولا لا؟ محمد محمود حمدان احمد كلها جت من الحمد، والحمد منين جاء؟ منين جاء؟ ما كاش صح ولا لا؟ الحمد تحبس تما، هذا شو نقول عليه؟ جامد، ما جاش من حتى كلمه، اتفقنا؟ هذا شو معناته الجامد؟ مثلا العزيز جاء من العزة، الأعز جاء من العزة، فهم العزة منين جاء؟ ما جاءت هكذا جاءت، يعني وضعت هكذا من أول يوم العزة، بعدين اشتقى هاوش مات المشتق، يعني تجيبه من كلمة واحدة أخرى، والجامد لا يأتي من كلمة أخرى، اتفقنا؟ صح. كلمة الله اللي يقول باللي جاءت من الألوهية فقد اعتبرها مشتقة ولم يعتبرها جامدة، واللي قال لا لم تأتي من أي شيء هكذا اسم الله عز وجل من أول يوم سمى نفسه الله فهي عنده جامدة. وهذا قول السهيلي رحمه الله تعالى، وابن العربي شيخ السهيلي هو ابن العربي، وللأسف نسبه ابن منظور في لسان العرب للخليل بن أحمد، ونسبه المعصومي في كتابه أوضح البرهان في تفسير أم القرآن لسيبويه، وهذا فيه نظر، لأن سيبويه قال بأنه مأخوذ من إله، والخليل عنده رواية أخرى يقول مأخوذ من إله، تبعنا؟ إذن ما يفكش بالخليل وسيبويه. عندنا شكون السهيلي وابن العربي قالوا جامد واستدلوا بأشياء. علاش قالوا جامد؟ تبه الأدلة. قالوا أولا أول، لأن اسم الله تعالى الله، الله لا يمكن أن يترجم. الأسماء كلها ترجمناها، ترجم الرحمن تجد، ترجم القوي تجد، ترجم العزيز تجد، ترجم الله، ترجمة الله في اللغات شو؟ الله. بعد يقول لك لديو، لا ديو رب، تبانا الله، الله تريح هكذا تبانا. قالك لا يمكن ترجمته، لو كان مشتق لترجمناه كما ترجمنا غيره، فهم صح. هذا القول الأول. ثانيا قالوا لو كان مشتقا، لو كان لفظ الله مشتق من الألوهية لاشترك فيه كثير من المعبودات، كل معبود وش يسموه؟ إله، فالإله فالله. قالك لكنه خاص بالله، دل على أنه جامد وليس مشتق. بل قالوا حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وما قالش أنا الله، وقال لهم ما علمت لكم من إله، ما قالش أنا هو الله، ما علمت لكم من إله، فدل هذا على أن لفظ الله خاص بالله هكذا وضع، وليس مشتقا من كلمة إله كما تقولون. المهم قالوا أيضا دليل ثالث، قالوا كل أسماء الله وقعت صفة، كل أسماء الله وقعت صفة. مثلا تقول عبدت الله الرحمن، وش تعرف الرحمن؟ صفة. عبدت الله العزيز صفة. عبدت العزيز الله ماشي صفة، فهم؟ ما تجيش تقولي عباك الله عزيز، الله غفور رحيم، تجيش تقولي عباك غفور رحيم الله، لا يمكن، لا يمكن. قالوا إذن اسم الله الوحيد الذي لا يوصف به، ولكن الأسماء الأخرى توصف، فدل على أنها مشتقة وهو وحده جامد. إذن والجواب عن هذا أن ابن القيم رحمه الله رجح في بدائع الفوائد أنه مشتق، وذكر أدلة كثيرة لذلك، لكنه طبعا بدائع الفوائد جزء الأول صفحة 29، لكنه لم يرد على أدلة القوم إلا دليلا واحدا. الآن كيف نرد عليهم؟ كون الله لم يترجم، كون الله لا يقع نعتا، كون الله ماذا ذكرنا دليل ثالث؟ لا يترجم، لا ينعت به، زيد ولاشترك فيه معه غيره، لو كان معناه إله بمعنى مشتق من الإله لاشترك معه كله معبود. هذه ليست أدلة في الحقيقة. لماذا؟ لأن لفظ الله خاص به، فلما اختص به قدم على غيره كما اختص القرآن. شوف كلمة القرآن ترجمها، ترجموا لي القرآن، لا ترجمها باللغة الأعجمية كورا ولا لا؟ قرآن ونالمو قرآن، صح ولا لا؟ يعني قرآن عندهم شو مال الفصاحة، وإلا لو كان قدروا يقولوا قرآن يقولوها، ما يقول لك قرآن يقول قرآن. المهم ما قدروش يترجموه، صح؟ لاحظ لم يترجم القرآن. زيد لماذا سمي القرآن قرآن؟ لأنه يقرأ، صح؟ لماذا لم يسمى الإنجيل قرآن مع أنه يقرأ؟ لماذا لم تسمى التوراة إنجيل قرآن؟ لأنها تقرأ. مع ذلك اعتبر كلمة القرآن قالوا مشتقة من القراءة، ما قالوش جامدة. إذن كونها لا ينعت بها، وكونها اختص بها كتاب الله دون غيره، وكونها يعني لا تترجم، هذا ليس دليلا على أنه غير مشتق، بل هو مشتق غاية ما في الأمر أنه اختص به فلم يطلق على غيره كالقرآن. القرآن اختص بكتابنا، والله عز وجل هذا العالم اختص به ربنا عز وجل، فلا يشرك به غيره في الاسم، حتى واحد ما تسمى بالله. قلت لك فرعون على جبروته ما قالش أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، اتفقنا؟ إذن فهذا يقوي مذهب من قال بالاشتقاق. المهم أطلنا عليكم في الاشتقاق، وش تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الاشتقاق والجامد، باللي الشيء الذي أريد أن تخرج منه أن لفظ الجلالة الله مشتق من الألوهية بمعنى العبودية، فهو الله بمعنى إله أي مألوه بمعنى معبود، بس تحبسها هنا. المسألة الثانية، قلنا المسألة الأولى اشتقاق الاسم ومعنى، المسألة الثانية خصائص هذا الاسم، عنده هذا الاسم خصائص دون غيره، ما يشترك معه ولا واحد. أما الخاصية الأولى قالوا، لأنه طبعا اسم الله عز وجل هذا اللفظ، لفظ الله جامع لكل اسماء، لفظ الله جامع، اختاره الله عز وجل أن يخبر عنه به. الخاصية الأولى أنه عالم اختص به، عالم اختص به ولم يطلق على غيره. كلمة العزيز، قالت امرأة العزيز إنك أنت الحليم، الحليم بعد الرشيد، ما من اسم، ما من اسم إلا وتجد اشترك معه غيره. الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرحمن، شي سمعته شي مرة واحد اسمه رحمن؟ أبدا. إلا واحد مسيلمة الكذاب نادى نفسه بالرحمن تعنتا، كانوا يسموه رحمن اليمامة، صح عمرنا ما سمعنا واحد سمى نفسه الله. شوف تعظيم هذا الاسم عجيب. تبعنا؟ إذا الإنسان اللي يسبه في هذه الأيام نسأل الله العافية. اسم الله عز وجل إنسان ما يذكره مش يعرف معناه، لو يتكلم بشيء عظيم، كلمة الله خاص به سبحانه، اتفقنا؟ الشيء الثاني، تضاف الأسماء إليه ولا يضاف هو إليها. فمثلا نقول، ماذا نقول؟ نقول الرحمن الرحيم من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الرحمن الرحيم، صح؟ انت وش تقول لي؟ الله من أسماء الرحمن الرحيم، صح؟ الله من أسماء الرحمن الرحيم، لا، تقول الرحمن الرحيم من أسماء الله، صح ولا لا؟ لذلك الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، ما قالش للرحمن الأسماء الحسنى فادعوا به، لله الأسماء الحسنى أي الرحمن الرحيم، له لله، جعله هو الأصل، فهو الأصل. وقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة، إيه؟ هو الرحمن الرحيم، وبدأ ينعد فيه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فجعل الله هو الاسم الذي تضاف إليه الأسماء الأخرى ولا يضاف هو إليه. الخاصية الثالثة أنه لا يصح إسلام أحد إلا بذكره، بذكر لفظ الجلالة الله عند جمهور العلماء. يعني لو قال إنسان في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الرحمن، قل لا، قل أشهد أن لا إله إلا الله، ياك الرحمن والله، إيه على بالي بصح ما كاش لبس هنا. تمام؟ لماذا؟ لأنك لو تقول أشهد أن لا إله إلا الرحيم لربما قصت إنسان. رحمك الله. زيد شو عم. لو قال مثلا إنسان أشهد أن لا إله إلا الرحمن لا يمكن، لا أمكن أن يقصد غيره. لو قال أشهد أن لا إله إلا العزيز لا يمكن أنه أقصد العزيز. الله قلنا لا يطلق إلا عليه. إذن فلا يصح إسلام أحد إلا بذكر هذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله عند جمهور العلماء. رابعا، لا تنعقد صلاة أحد إلا به، الله أكبر، الله أكبر. لو قال الرحمن أكبر باطل صلاته، لو قال الرحيم أكبر باطل صلاته. فهذا يدل على أن الله عز وجل عظم هذا الاسم كثيرا، جعل له خصائص دون غيره. الأمر الخامس قيل، وهذا سنبحث فيه لأنه ذكرنا ما من شيء يتعلق بأسماء لا نبحثه، يعني نعصره، قيل هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لك باش الإنسان يعرف اسم الله الأعظم، كان الله عز وجل الاسم، يعني من شروط الدعاء العلماء يذكروا أشياء كثيرة، الأكل الحلال، التماس الأوقات الطيبة، الدعاء بعد الصلاة مثلا، بعد أعمال طيبة، بعد زكاة، بعد الصوم مثلا. شفت علاش حنا يسلنا الصوم عند الإفطار، راح تأديك عبادة يلا. الدعاء هذا دعاء بعد الصوم، صوم عند الإفطار، نعم صوم عند الإفطار، شحال مليحة، صوم عند الإفطار تخرج لك يعني طيارة، صوم عند الإفطار. ايه والله ما بيش قاعد شو قلتها. المهم شو قلت؟ الدعاء عند الافطار، الدعاء بعد الحج، تبعنا. ف ربي سبحانه رغبنا في بعض الاعمال دعاء بعد بعض الاعمال، جيبها، جيب دعاء. فمن يذكر العلماء من موجبات الدعاء دعاء الله باسمه الاعظم. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الذي اذا دعي به اجاب، واذا سئل به اعطى. الانسان هذا سبب يسال الله به، وربي سبحانه هو العليم وهو الحكيم، يجيب متى شاء كيف شاء. المهم هذه اسباب. ما هو؟ هل صح ان اسم الله الاعظم هو الله؟ انتبهنا، لانه هذه المساله في الحقيقه خلاف فيها طويل، قد ذكرناه في التفسير ولكن ليس بالتفصيل. يعني قبل ان نخوض في هذه المعركه بين العلماء، اسم الله الاعظم قاح الناس حابة تعرفه اسم الله الاعظم. طبعا سنأتي على ذكر ما نذكرهاش اصلا، الاقوال الضعيفة الموضوع ذلك ما نذكرهاش، يعني اشياء يضحك منها. قبل كل شيء، هل يمكن ان يوصف اسم من اسماء الله بانه اعظم؟ في هناك عظيم وهناك اعظم. فهناك بعض اهل العلم قالوا ليس هنالك اسم اعظم، ليس هناك. منهم ابو جعفر الطبري، مش الطبري المفسر، ابو جعفر الطبري هذا الشافعي من اهل الكلام، ومنهم ابو الحسن الاشعري والباقلاني وابن حبان البستي محدث، قالوا ليس في اسم الله عظيم واعظم، لا نفضل بين اسماء الله. طبعا اذا كانوا لا يفضلون بين القرآن فكيف سيفضلون بين اسماء الله؟ لاخذ هذا الربع اللي ذكرته لكم، لا يفاضلون بين القرآن. احنا وش نعتقد فيه في القرآن؟ اعظم وعظيم فيه، اعظم آية في القرآن آية الكرسي، لا فيه عظيم واعظم، طبعا كلامه كله سبحانه وعظيم، لكن فيه اعظم كما جعل في الرسل عظيم واعظم. فهم قالوا في القرآن ليس هناك عظيم واعظم، انما وصح قلنا لهم آية الكرسي، او قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم آية، قال المقصود بها زيادة الثواب في الاجر، خلاص اذا هي اعظم، زيادة الثواب في الاجر معناتها عندها فضل على غيرها، خلاص هذا هو معنى الفضل. لكن احنا نقوله لفظ الآية عظيم اعظم من غيره. الان في الاسم الاعظم قلنا لهم كاين احاديث ذكرت اسم الله الاعظم، قالوا معنى الاعظم بمعنى زيادة الثواب في الدعاء، يعني تأويل، وهذا يرد في الحقيقة. الصواب ان هناك احاديث كثيرة ذكرت اسم الله الاعظم، كثيرة اقول، منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، ولكن هناك احاديث صحيحة ذكرت اسم الله الاعظم. فبهذه الاحاديث نستدل على ان هناك اسما اعظم اذا دعي به سبحانه اجاب، واذا سئل به اعطى. اذا نستطيع الانسان كيدرس اسماء الله الحسنى يمكن ان نجعل من ثمرات اسماء الله الحسنى اجابة الدعاء، تعرف اسمه الاعظم صح. طبعا قلنا سنذكر الصحيح اما شيء الصحيح، الاقوال القوية، ولا نذكر الاقوال الضعيفة. فمثلا بعض الصوفية والعياذ بالله قالوا اسم الله الاعظم هو